بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن يسافر سفر قصر بعد مسح للخفين أو أحدهما في الحضر، والعكس بأن يمسح سفرا ثم يقيم، لم يستوف مدة السفر تغليبا للحضر لأصالته
نعم، يبقى إذن يريد أن يقول إن الشخص إذا مسح في الحضر ثم سافر، أو العكس، مسح في السفر ثم أقام، في هاتين الحالتين أتم مسح مقيم، أتم مسح مقيم، يعني ليس له أن يستمتع إلا بما يستمتع به المقيم الحاضر من الرخصة، وهو إيه؟ يوم وليلة. لماذا؟ قال تغليبا للحضر، لأنه إذا مسح، لابد نأخذ بالنا من هذا القيد، مسح في الحضر، مسح في الحضر، الذي يمسح في الحضر له أن يمسح يوم وليلة. طيب، ثم سافر له أن يكمل اليوم والليلة، لأنه بدأ المسح في الحضر. طيب، ومن كان مسافرا، من كان مسافرا ومسح في السفر ثم أقام، يغلب أيضا تغليب المدة، وهو الأصل أنه يمسح مسح مقيم أيضا، يمسح مسح مقيم أيضا. لكن السؤال هنا: متى جاءت المسافر نية الإقامة؟ متى أقام؟ متى حضر؟ هذه التي يعني فيها الكلام الآتي. نعم.
قال: فيقتصر في الأول على مدة الحضر.
الأول ما هو؟ الذي كان حاضرا ومسح في الحضر ثم سافر، هذا يقتصر على مدة الحضر، يعني لا يمسح إلا يوما وليلة. هل معنى ذلك أنه ليس له أن يستمتع بعد هذا برخصة السفر؟ لا، هو يتكلم عن هذا اللبس الذي حصل في أثناء الحضر وتم معه مسح الخفين. أما بعد هذا إذا أراد أنه ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا جديدا ويلبس الخفين لهذا السفر ويستقبل بعد هذا ثلاثة أيام أخرى للسفر، هذا لا إشكال فيه. إنما نحن نتكلم عن إنسان كان حاضرا، كان مقيما، فمسح على خفيه في الحضر ثم استقبل سفرا بعد هذا، هذا نقول له: لك يوم وليلة فقط وليس أكثر من ذلك. نعم.
قال: وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع.
وكذا في الثاني، من هو الثاني؟ اللي هو قال عنه إيه؟ العكس، اللي هو مسح في السفر ثم أقام. هذا كما قلت متى جاءته فكرة الإقامة، متى جاءته فكرة قطع السفر وأن يكون من الحاضرين في هذه البلد. ولذلك الشيخ قال: إن أقام قبل مدته وإلا، يعني له حالتان، ربما مثلا فكرة الإقامة لم تأته ولم ينوها إلا بعد مضي يومين من استعماله لرخصة المسح على الخفين، ومعنى هذا أنه مباشرة وقت ما تأتيه هذه النية يجب عليه أن ينزع الخفين. لماذا؟ لأنه استوفى مدة الحاضر وزيادة، أخذ يومين كاملين، وهذا أكثر من يوم وليلة بالنسبة للحاضر، فأول ما ينوي ينزع الخفين مباشرة. طيب، إن كانت النية لم تأته إلا مثلا بعد نصف يوم، بعد يوم ولم تأتي الليلة، لم يستكمل يوما وليلة بعد، هذا نقول له: وإن جاءتك نية الإقامة فلك أن تكمل يوما وليلة، لأنك في حكم المقيم والمقيم له يوم وليلة. ولذلك الشيخ قسمها وقال: وكذا في الثاني، اللي هو مسافر نوى الإقامة وأصبح حاضرا، إن أقام قبل مدته، يعني إن أقام قبل مدة الحاضر، إن أقام قبل مدة الحاضر، قبل يوم وليلة، يكمل يوم وليلة. طيب، وإلا، يعني إن كان بعد يوم وليلة وجب النزع يعني مباشرة. نعم.
قال: وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس.
يعني هذه الأشياء كلها لا عبرة بها، إنما نحن مقيدون بهذين القيدين، أنه لبس الخفين ومسح عليهما في الحضر، لبس الخفين ومسح عليهما في الحضر. فأما إذا اختل شيء من هذا فليس الكلام عنه، لا عبرة به. فهنا الشيخ يقول: مثلا مما لا عبرة به وعلم من اعتبار المسح، يعني إن الشرط أن يكون مسح في الحضر، أنه لا عبرة بالحدث حضرا. فقل لي: إنه توضأ ولبس الخفين وأحدث وبعد الحدث سافر، تكون مدته كم؟ أقول لك: تكون مدته 3 أيام. طب لماذا؟ لأنه لم يبدأ المسح على الخفين إلا في السفر. يبقى متى يكون له حكم المقيم؟ إذا حصل المسح في الحضر. فإذا حصل المسح في السفر يبدأ يمسح 3 أيام. طب تقول لي: ده هو لبس الخفين في الحضر. أقول لك: لا عبرة بذلك. تقول: طب هو وضوءه كان في الحضر. أو: لا عبرة بذلك. طب نقول: لبسه للخفين كان في الحضر، لا عبرة بذلك. أحدث في الحضر، لا عبرة أيضا بذلك. إنما العبرة بإيه؟ العبرة بالمسح على الخفين. نعم.
قال: وإن تلبس بالمدة.
وإن تلبس بالمدة، يعني نعم، نحن نحكم عليه بأنه تلبس بالمدة من وقت ما حدث هذا الحدث في أو انتقض وضوءه في الحضر، لأنه من أول ما أحدث حسبت عليه المدة. لكن أي مدة؟ مدة السفر 3 أيام إن كان لم يمسح، ومدة الحضر إن كان مسح. فنحن نعم نحسب عليه المدة من أول الحدث، لكن أية مدة؟ إن مسح في الحضر نحسب له مدة الحضر، وإن مسح في السفر نحسب له مدة السفر. نعم.
قال: ولا بمضي وقت الصلاة حضرا.
نعم، ولا عبرة كذلك بمضي وقت الصلاة حضرا. إنسان توضأ ولبس الخفين وأحدث ثم حضر وقت الصلاة ففوت هذه الصلاة عامدا، هذا عاصي. طيب هل هذا يجعل إن المدة بتاعته تكون مدة يوم وليلة؟ لا. أيضا المسألة خاضعة لمسألة المسح، هل مسح؟ فإن قلت مسح فيبقى له يوم وليلة، لم يمسح حتى ولو مضى عليه وقت صلاة، وقت صلاتين، حتى ولو مضى عليه وقت صلاة أو وقت صلاتين، أيضا ليس لا يحرمه ذلك من رخصة الإيه؟ السفر. إنما له أن يمسح مسح مسافر 3 أيام ولياليها. نعم.
قال: وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة.
يقول: كيف تقولون هذا؟ أليس بهذه الحالة وهي ترك الصلاة عاصية؟ والعاصي المفروض أنه يستمتع برخصة المقيم يوم وليلة، ولا يستمتع برخصة المسافر وهي 3 أيام، تبعا يعني للقاعدة، يشير إلى قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، فلا يكون له 3 أيام ولا يليها. أقول: لا، إنما الإنسان الذي نحرمه من الرخصة هو الذي كان سفره وهو سبب الرخصة سفر معصية، لكن هنا المعصية منفكة عن رخصة السفر. المعصية كانت في الحضر، المعصية كانت في شيء آخر غير سبب السفر، غير السفر نفسه. تمام. فما زال هذا الشخص له أن يستمتع بالرخصة 3 أيام، لا يحرمه من ذلك أنه عصى في الحضر بفوات صلاة، ولا يحرمه من رخصة السفر أنه أحدث في أثناء الحضر، ولا يحرمه من ذلك شيء من هذا. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وفرضه أقل قدر قد سمي مسحا بظهر الخف فوق القدم والسنة التخطيط، أما غسله ومسحه مكررا فيكره، والشرط لبس بعد طهر تم
والشرط
ما،
لبس
والشرط لبس بعد طهر تم ما
مبتدأ
بعد
وخبر.
طهر.
نعم.
نعم بعد طهر صحيح شفنا،
لا
بعد طهر
بعد طهر.
نعم، والشرط لبس بعد طهر تم ما ولم يكن لفقد ما تيمما، وطهره وستره كل القدم بالكعب لكن حله لم يلتزم، وهكذا تمكن الإنسان من مشي به ترددا ولوزم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفرضه أي المسح أقل قدر قد سمي
وفرضه
مسحا.
أي المسح. ليه؟ لأن كلمة المسح بد من الهاء اللي هي في المضاف والمضاف إليه. وفرضه أي المسح. ها.
نعم، وفرضه أي المسح أقل قدر قد سمي مسحا كمسح الرأس.
نعم، يعني الإنسان يمسح أي مسح، لأن هذه الكلمة مطلقة، مسح. مسح كما قال تبارك وتعالى: فامسحوا برؤوسكم. فالمسح هناك في الرأس، والمسح هنا في الخف، لم يحدد بمقدار معين. ومعنى هذا إن الشرع يطلب ماهية الشيء وحقيقته، ولا يطلب مقدارا معينا. فليس له تحديد في الشرع، وليس له تحديد في اللغة، وليس له تحديد في العرف، بل هو مطلق. فأي مسح ولو شعره، أي مسح ولو بعض شعره هناك في الرأس، وأي مسح هنا ولو لجزء صغير، ولو بأصبع، ولو ببعض أصبع، فهذا إيه؟ هذا كله يطلق عليه مسح، فتتحقق به الماهية المطلوبة. نعم.
قال: ببعض ظهر أعلى الخف الكائن فوق القدم، أي
يعني
المخف.
المسح يكون في أعلى الخف. أعلى الإيه؟ أعلى الخف. فالمسح يكون في ظهر الخف فوق القدم. هو لماذا يعني يقيده بمسألة فوق القدم ومسألة أعلى؟ لأنك عندك أعلى وأسفل بالنسبة للقدم، فالقدم في المنتصف، والأعلى هو الطبقة العليا، والأسفل هو الطبقة التي تطأ بها الأرض، فهنا طبقتان. والطبقة التي فوق القدم لها أعلى، ولا لها ظهر ولها بطن. البطن من الداخل الذي يمثل إيه؟ القدم. والظهر هو الأعلى الذي تراه بعينيك، الذي تراه بعينيك. فهو يقول: انتبه، المطلوب أن تمسح على الأعلى الذي يكون فوق القدم، وأن تمسح على ظهره وليس على باطنه. لا تمد يدك من داخل الخف وتمسح من الأسفل، لا، إنما تمسح من الإيه؟ من الظاهر، من الأعلى. فالمسح يكون للأعلى، ويكون من جهة الإيه؟ من جهة الظاهر. نعم.
قال: فوق القدم أي المحاذي لظهر القدم من الكعب وغيره طولا أو عرضا.
يعني مسحت من أي موضع؟ مسحت من العرض الذي يكون من الإبهام إلى الخنصر، أو مسحت من الطول الذي يكون من عند الكعبين إلى أطراف الأصابع. كل هذا يسمى أعلى، كل هذا يسمى أعلى، وكل هذا من ناحية ما تراه يسمى ظهر. فهذا كله يجزئ أن تمسح فيه أي جزء من الأجزاء. نعم.
قال: لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه.
لا بأسفله الذي تطأ به الأرض، وباطنه يعني من ناحية داخل الخف، وعقبه من ناحية خلف القدم، وحرفه الأحرف التي لا يقال فيها إنها من الأسفل ولا يقال إنها من الأعلى. لا، المطلوب أن يمسح من الأعلى، فهذه السنة. نعم.
قال: إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى.
يعني معنى هذا إن يمكن أن تقتصر على الأعلى دون مسح الأسفل، ويمكن أن تمسح على الأسفل والجوانب والعقب وهكذا، لكن تمسح معه شيئا من الأعلى. فلا يمكن أن تقتصر على ما دون الأعلى، لكن يمكن أن تقتصر على الأعلى فقط، تمسح شيئا من الأعلى ولا تمسح شيئا معه من سائر الأماكن. وإذا مسحت شيئا من الأماكن لابد وأن تمسح معه الأعلى. لماذا؟ هذا هو الذي ورد وورود النص هو المقصود بالعمل وقد بينه. نعم.
قال فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة.
أي كلمة وقوفا على محل الرخصة هذه قاعدة ينبغي أن تكون مضطردة معك دائما أبدا، ولعلنا أشرنا إليها قبل ذلك أكثر من مرة وسيأتي معنا هذا. إن الرخص تقدر بقدرها، مثل الضرورة تماما، مثل الحاجة تماما. فإذا أرخص الشارع في مسألة على نحو معين فلا ينبغي الخروج على هذا النحو الذي حدده الشارع. إذا خرجت حرمت الرخصة، إذا خرجت حرمت الرخصة. الشيخ يقول فيقتصر عليه يعني على مسح الأعلى وقوفا على محل الرخصة. كلمة وقوفا على محل الرخصة هذه تعليل، وهذا التعليل يستفاد منه يستفاد منه ضابط مهم جدا. نعم.
قال ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزاء.
لماذا؟ لأن وضع اليد المبتلة على الخف هو مسح، وإن لم يمرها، وإن لم يحركها، وإن لم يدلك. كذلك قلنا في مسألة في مسألة الرأس كذلك نفس الكلام. أو قطر عليه أجزاءه، لأن القطرة عليه أخذ ماء ورش عليه، هذه القطرات تدخل في المسح وزيادة، تدخل في المسح وزيادة، يحصل بها المسح وزيادة. نعم.
قال والسنة في مسح الخف التخطيط، أي مسح أعلاه وعقبه وحرفه قطوطا.
لما بين الفرض ذهب يبين السنة، كأن الأول هو القدر المجزئ والثاني هو الأكمل. الأول هو القدر المجزئ والثاني هو الأكمل، فالإنسان بينهما. إذا ضاق الوقت وجب المجزئ فقط، وإذا اتسع الوقت فيستحب أن يأتي بهذه الصفة الكاملة، إنه يبلل يده وإن يمسح على أعلى الخف وعلى عقب الخف وعلى حرف الخف بفكرة الخطوط، يعني بأن يفرج بين أصابعه ويمسح. نعم.
قال والأولى في كيفيته أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى آخر الفخذ واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه، فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى.
فأشار هنا إلى مسألتين، المسألة الأولى وهي مسألة الأولى يعني الأكمل والأفضل بهذه الكيفية التي ذكرها، يضع اليد اليسرى تحت مؤخرة القدم ويضع اليمنى على ظهر الأصابع ويمر اليمنى من أول الأطراف الأصابع إلى آخر الساقين، لكن بطريقة تفريج الأصابع اللي هي طريقة الخطوط، يصنع خطوطا ويجعل اليسرى أيضا تمر من العقب تذهب إلى أطراف الأصابع من تحت يعني من أسفل الخف، وبهذه الطريقة يكون قد مر على الخف كله تقريبا، لكنه بطريقة الخطوط وهو مفرج بين أصابع اليدين ولا يستوعب الخف كاملا بالمسح، فهذا خلاف الأولى يعني مكروه كراهة خفيفة، خلاف ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه.
يعني الإمام النووي في روضة الطالبين قال لا يندب استيعابه، يعني معناه إن الاستيعاب خلاف الأكمل في الكيفية الذي أورده هنا، فهذه الكيفية من السنة، وأما الاستيعاب الذي ليس فيه تخطيط وإنما فيه إيصال الماء بالمسح إلى جميع الأجزاء، هذا خلاف الأولى، هذا لا يندب، هذا مكروه، هذا خلاف السنة. نعم.
قال: أما غسله أي الخفي، ومسحه مكررا أي تكرار مسحه، فيكره كل منها لأنه يعيبه.
كل منهما مكروه، الأول الغسل والثاني المسح، كلاهما مكروه. غسل الخف يعيب الخف، وتكرار المسح يوصل إلى الغسل. يعني مسألة كررت المسح فكأنك غسلت، والغسل وتكرار المسح كلاهما يعيب الخف، وعيب الخف من إضاعة الإيه؟ من إضاعة المال، هو مكروه. نعم.
قال: ويؤخذ من ذلك أنه لو كان من خشب لم يكره على الراجح.
لماذا؟ لأن العلة التي أبدوها في مسألة الغسل ومسألة المسح هي علة فقدت في الخشب، فالعلة التي ذكروها في مسألة العيب مفقودة هنا، وهذا يخضع للقاعدة الفقهية المعروفة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبهذا ينبغي أن تتركب رأس الفقيه، هذه صورة وهذه صورة، هذه وجدت فيها العلة فتأخذ الحكم، وهذه لم توجد فيها العلة فلا تأخذ الحكم، لأن احنا عرفنا أن العلة جالبة للحكم. فمثلا لو في عصرنا هذا الخف مصنوع من جلد وجلد متين لا يؤثر فيه الغسل، فالغسل هنا أو حتى عفوا تكرار المسح أو حتى الغسل فكلاهما لا يكون مكروها. لماذا؟ لأنه يخضع لقاعدة يعيب ولا لا يعيب، يعيب فهو مكروه، لا يعيب فليس بمكروه. نعم.
قال: ولا يكره لبسه مع مدافعة الحدث إذ لا محذور فيه بخلاف الصلاة معها.
طبعا الصلاة مع مدافعة الخبث مكروهة. لماذا؟ أيضا الحكمة أنها تشغل بال المصلي، أنها تصرفه عن مقصود الصلاة وهو الخشوع. طيب لبس الخفين مع مدافعة الحدث سواء كان البول أو البراز أو كلاهما لا كراهة في ذلك، لأنه حتى لو انشغل بذلك هو لن ينشغل عن شيء، لن ينشغل عن شيء، إنما سينشغل بعبادة فقط وهي لبس الإيه؟ الخفين. فهذا لا يكره في حق الإنسان أن يلبس الخفين وهو يعاني من مسألة حبس الإيه؟ البول أو حبس الغائط. نعم.
قال: والشرط لجواز المسح 7 أشياء.
يبقى إذن هو تكلم عن الفرض وتكلم عن السنة فيه، ثم تكلم الآن عن الشرط، كأن الكلام السابق كان كلام عن حقيقة الشيء وما يتصل بها، والكلام في هذا عن الشروط، يعني عما يلزم لفعل هذه الحقيقة. نعم.
قال: أحدها لبس بعد طهر تمما.
لبس بعد طهر تمما.
نعم. قال: أي لبس الخف بعد كمال الطهارة من الحدثين لخبر ابن خزيمة وحبان السابق.
نعم. لا بد وأن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، لا بد وأن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة من الحدثين. إن عليه حدث أكبر وعليه حدث أصغر يبقى الحدث الأكبر زال والحدث الأصغر زال، يبقى إذن هو الآن متطهر طهرا كاملا، متطهر طهرا كاملا، فله أن يلبس الخفين ولا يبدأ بلبس الخفين إلا بعد أن يتطهر طهرا كاملا، كما في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
قال: فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من محل القدم ثم يدخلهما فيه.
حتى يصدق أنه إيه؟ أنه أدخلهما طاهرتين. ما معنى أدخلتهما طاهرتين؟ يعني طهرتهما أولا ثم أدخلتهما ثانيا، فلا بد وأن يحصل الطهر قبل الإدخال. فلو حصل أنه أدخلهما أولا ثم غسلهما فيه فليس له أن يستمتع برخصة المسح، وإن كان قد فعل غسل القدمين فله أن يصلي بذلك الوضوء، له أن يصلي الآن بذلك الوضوء، ولكن ليس له أن يمسح على الخفين، لأنه لا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين.
قال: ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح
أو لم يجز المسح. هذا الباب يجوز فيه هذا كله، يجوز أن تقول لم يجزي وتقول لم يجز. لم يجز يعني لم يحل، لم يجزي يعني لا يعطيه ما يترتب عليه من الحكم. فلو أدخل إحداهما يعني غسل رجلا وأدخلها الخفة، وغسل الأخرى وأدخلها الخفة، هل يصدق إنه أدخل قدميه طاهرتين؟ لا، لأنه أدخل الأولى قبل تمام الطهر وأدخل الثانية بعد تمام الطهر، والمطلوب فيهما أن يدخل إلى مكانهما في الخف وأن يستقر بعد تمام الطهر، بعد كمال الطهر، يعني بعد طهر القدمين. فلما هو أدخل اليمنى كانت اليسرى غير طاهرة، كانت اليسرى غير طاهرة، فهنا لا يجزئه ذلك، بل لابد من إيه؟ من عمل. ما هو؟
قال: لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها.
إلا أن ينزع الأولى اللي هي اليمين التي أدخلها قبل غسل اليسرى، ينزع اليمنى ويدخلها، يبقى هو كده صدق أنه أدخل اليسرى بعد كمال الطهارة وأدخل اليمنى كذلك بعد كمال الطهارة. المسألة فقط في أنه ينزعها ثم يدخلها مرة أخرى حتى يكون على الوصف الموجود في الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وحديث إذا تطهر معناه أنه إذا لم يكن على هذا الوصف فلا يجوز له، وهذا إيه؟ نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع التخصيص بالوصف، تخصيص بالوصف، يعني هذا الحكم الذي يعطاه إنما يعطاه من تطهر، وأما من لم يتطهر فلا يجوز له أن يستمتع بهذه الرخصة. نعم.
قال: ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز.
لو غسلهما في ساق الخف، هل يقال وهما في ساق الخف في رقبة الخف لم يستقر في موضع القدمين، هل يقال أدخلهما؟ لا، هو في طريقه إلى إدخالهما، فغسلهما في هذا الموضع يجوز؟ نعم يجوز، لا مشكلة. لو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدمين جاز. لماذا؟ لأنه صدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. كل هذا تفريع وفهم وتدقيق لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تطهر، وقوله إني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
قال: ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز.
لماذا لم يجز؟ لأنه كذلك حين أدخلهما بعد الحدث، ومعنى بعد الحدث إنه هو إيه؟ أنه فقد طهارته فأدخلهما وليس بطاهر. إني أدخلتهما طاهرتين لا تصدق عليه، إنما هو أدخلهما إيه؟ أدخلهما محدثا. نعم.
قال: وثانيهما لم يكن لفقد ما تيمم، أي أن يكون تيممه إن كان طهره بالتيمم لا لفقد الماء بل لمرض أو نحوه، بخلاف المتيمم لفقد الماء لا يمسح كما مر.
طبعا احنا قلنا هذا، وهو يقول الشرط أن تكون تتيمم لجرح، تتيمم لمرض، ها، ولا تكون تتيمم لفقد الماء. كيف تمسح على الخفين بماء وأنت متيمم لفقد الماء؟ معنى هذا أن الماء حضر، وأول ما يحضر الماء مباشرة يبطل تيممك، وينبغي أن تمس قدميك الماء. نعم.
قال: بل إذا وجد الماء لزمه الوضوء وغسل الرجلين لما مر.
بل إذا وجد الماء لزمه الوضوء، لزمه الإيه؟ الوضوء وغسل الرجلين، يعني يتوضأ وأيضا يغسل القدمين، بمعنى أنه ينزع الايه ينزع الخف. لما مر؟ ما الذي مر؟ وهو ايه؟ لان طهره لضروره فيزول بزوالها، لان طهره كان لفقد الماء، هذه الضروره، ثم وجد الماء زالت الضروره فيزول بزوالها، فيزول بزوالها، وهذه ايضا قاعده. نعم.
قال: وثالثها طهره أي الخفي أي كونه طاهرا، فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصح الصلاة فيه.
نعم، إذا كان مقصود الصلاة الأعظم هو أنك تمسح على الخفين حتى تصلي، فإذا كنت تمسح على خف متنجس، تمسح على خف نجس، فكيف ستصلي فيه؟ فالمطلوب في الصلاة ألا تتصل بشيء نجس، لا يكون البدن نجسا ولا الملبوس نجسا ولا المكان نجسا، لا بد من طهر هذه الأشياء الثلاثة وإلا لم تصح الصلاة. فكذلك من شروط الخف أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، فإذا كان نجسا أو متنجسا وجب عليك أن تنزعه وأن تغسل القدمين لا أن تمسح على الخفين. نعم.
قال: إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح، وما عداها من مس مصحف وغيره ونحوه كالتابع لها.
نعم، يعني قد يسأل الإنسان ويقول: طب أنا أتوضأ وأمسح على الخفين، إن كان الخف نجس أو متنجس ليس لأني سأصلي وإنما لأني أمس المصحف، ها، ويعني لن أفعل شيئا بالإيه، لن أفعل شيئا مما يطلب له الطهر الكامل، كمثل الصلاة مثلا، ها، نقول لا، الصلاة هي المقصود الأصلي وغيرها تبع لها، فغيرها هذا يشترط فيه ما يشترط فيها، إن الذي يمسح على الخفين لابد وأن يكون الخف طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، سواء قصد به الصلاة أو قصد به مس المصحف أو قصد به أي شيء من هذه الأشياء.
قال: نعم، لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في المجموع.
نعم نعم، بمعنى إنه إذا كانت النجاسة نجاسة معفو عنها، طب معفو عنها في إيه؟ معفو عنها في وجودها، لكن ليس معفوا عنها في التضمخ بها، فلا تمد يدك وتمسح فتزيد من رقعة النجاسة، ابتعد عن هذا الموضع وامسح أي جزء آخر بعيد عن النجاسة المعفو عنها ولا تقربها، دعها موجودة في مكانها، هي معفو عنها طالما كانت في مكانها وطالما كانت مثلا بنفسها.
الصوت بيقطع.
نعم،
الصوت بيقطع جدا، الصوت بيقطع جدا يا شيخنا.
واضح يا شيخ. انا عايزك انت شيخ احمد ما تقولش الصوت بيقطع، لو الصوت بيقطع اخواننا يكتبوا ان شاء الله.
الصوت واضح شيخنا.
ماشي شيخ احمد، انت عندك انت مشكله جربناها مرارا يعني. فهنا اذا كان اللهم صل على سيدنا رسول الله، اذا كانت النجاسه المعفو عنها موجوده في جزء من القدم فامسح في الجزء الاخر، وهذه النجاسه طالما انها معفو عنها فيجوز ان تستمتع ايضا برخصه المسح على الخفين. نعم.
قال: ورابعها ستره اي كونه ساترا كل القدم بالكعب أي بكعبيه من أسفله وجوانبه لا من أعلاه.
نعم، يعني هنا عندنا فكرة، وهي فكرة أن المسح على الخفين هو بدل عن غسل القدمين. طب وفي غسل القدمين ماذا كنا نفعل؟ كنا نستوعب القدمين كاملتين من بداية أطراف الأصابع إلى العقب وحتى بداية الساق، يعني نغطي الكعبين، هذه المساحة كلها التي تسمى القدم هي التي كان يطلب غسلها، فهي التي يطلب سترها ليصح المسح على الخف الذي هي فيه. فإذا بدا شيء من أسفلها، بدا شيء من أعلاها، بدا شيء من جوانبها، من حروفها، من مقدمها، من مؤخرها، هذا كله لا يسامح فيه، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تستمتع برخصة المسح على الإيه؟ على الخفين في هذه الحالة. هناك ثقب، هناك خرق، هناك قطع، لا تستمتع بالرخصة إلا أن يظهر مثلا شيء من القدم من رقبة الخف. الخف يبقى له رقبة، والرقبة واسعة، ومن نظر فيها رأى شيئا من القدم. لا لا لا، هذه معفو عنها، ما فيش مشكلة منها، ليست بشرط. ليست إيه؟ ليست بشرط. فلا يطالب الإنسان مثلا أن يربط أعلى الخف بالساق، لا 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 يطلب هذا. كما لا يطلب من الإنسان أو المرأة أو الرجل الذي يلبس قميصا، لا يطلب منه مثلا أنه يستره من الأسفل من ناحية الأرض. لو أي إنسان منا لابس قميص، رجل أو امرأة، ونظر رجل أو نظرت امرأة من الأسفل سترى العورة، هل يطلب من الإنسان وهو ماشي في الطريق أو كذا أنه هو يستر العورة من ناحية الأرض؟ لا يطلب هذا. فكما لا يطلب هذا في ساتر العورة، كذلك لا يطلب في رقبة الخف أنها تربط في الإيه؟ في الساق. نعم.
قال: فلو تخرق الخف ضر.
لو تخرق الخف ضر، ما معنى ضر هنا؟ معناها أنه لا يجزئ المسح عليه. لماذا لا يجزئ المسح عليه؟ لأنه في هذه الحالة لا يسمى خفا ساترا، اختل الشرط. نعم.
قال: ولو تفرقت البطانة أو الظهارة أو هما بلا تحاذ والباقي صفيق لم يضر.
جميل. ما معنى البطانة والظهارة؟ يريد أن يقول إن الجلدة، جلدة الخف، مكونة من طبقتين. طبقة هي الظهارة، هي ناحية الخارج التي تراها بعينيك من الخف وأنت تلبسه، والبطانة هي من ناحية القدم. هاتان طبقتان في الإيه؟ في الجلدة، جلدة الخف. فلو مثلا قشرت الإيه؟ السفلى والعليا موجودة، أو قشرت العليا والسفلى موجودة، حتى ولو حصل هذا في موضع واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لا مانع، طالما أن الباقي يسمى ساترا. طالما أن الباقي يسمى ساترا. وهو يسمى ساتر متى؟ يسمى ساتر إذا لم ينفذ الماء إلى ما تحته. يسمى ساتر إذا لم ينفذ الماء إلى ما تحته. فلا يضر مثلا إذا تقشر من ناحية الأعلى، أو يعني إيه، أيضا أزيل منه جزء من ناحية الباطن. نعم.
قال: والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية، فيكفي شفاف عكس ساتر العورة أيضا.
يعني هنا عمل مقارنتين، ولذلك قال كلمة أيضا، عمل مقارنتين، عمل مقارنة مع الرؤية، فيقول إن الرؤية من رقبة الخف لا تضر، كما أن الرؤية من أسفل الثوب لا تضر، لا تضر. طيب، وعقد المقارنة الأخرى كذلك وقال إن ما معنى الساتر في العورة وما معنى الساتر في الخف. الساتر في العورة ما يمنع الرؤية، فلو لبست المرأة شفافا أو لبس الرجل فيما بين السرة والركبة شفافا لا يقال له ستر العورة، عليه حرمة. طيب، وفي المسح على الخفين، الساتر في المسح على الخفين معناه أن الإنسان يصب الماء عليه، فإن نفذ الماء إلى ما تحته فليس بساتر، وإن لم ينفذ الماء فهو ساتر، سواء كان شفاف مثل الجلد الأبيض أو الجلد يعني الشفاف جدا، أو حتى كان من زجاج أو أي شيء. العبرة هنا بنفاذ الماء، والعبرة في الساتر في اللباس وستر العورة هو رؤية البصر لما تحت الساتر. نعم.
قال: لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم. نعم. وثم. نعم
نعم نعم
نعم. قال: لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية.
يعني ما هو القصد من مسألة ستر المرأة أو الرجل لعورته؟ أن تمنع رؤية العين الناظرة إليها. فمنع الرؤية يتم بماذا؟ بحائل غير شفاف. طيب، والمقصود هنا، المقصود هنا أنه يمسح على البديل، يمسح على البديل وهو الخف، ولا يغسل القدمين. فهنا يطلب ألا يشف الماء إلى ما تحته حتى يسمى بديلا وحتى يكون خفا وحتى يكون ساترا. نعم.
قال: لكن حله أي الخف لم يلتزم، أي لا يشترط أن يكون حلالا، بل يكفي المسح على المحرم.
نعم، يكفي أن تمسح على خف ولو كان ذلك الخف مغصوبا أو مسروقا أو بأي طريقة من الطرق، غصب إنسان خفا أو سرقه ثم إنه إيه؟ ثم إنه مسح عليه، نقول مسحه عليه وصلاته فيه صحيحة لأن هذه جهة، وسرقته أو غصبه له حرام يأثم عليه، هذه جهة أخرى ولا دخل للجهتين في بعضهما. فليست مسألة سرقته وغصبه تعكر على مسألة صلاته وصحتها من ناحية الصحة فقط. مثلا ما حدش يتكلم في مسألة القبول، قبول هذه لا علاقة للفقيه بها، الفقيه إنما يتكلم على توفرت الشروط، وجدت الأركان، انتفت الموانع، صح الفعل. طيب، هنا أمر خارجي، هل معنى أن الله تبارك وتعالى نهى عن السرقة، نهى عن الغصب، لكن الإنسان سرق وغصب وارتكب بذلك إثم ثم استعمل هذا في فعل من الأفعال المطلوبة تكليفة زي الصلاة، في هذه الحالة تصح صلاته أم لا؟ هنا نرجع إلى مسألة النهي، هل النهي يقتضي الفساد أم النهي لا يقتضي الفساد؟ نقول النهي يقتضي الفساد، لكن ليس هذا إيه؟ ليس هذا داخلا في المنهي بذاته، وإنما داخل فيه بإيه؟ بشيء خارجي. نعم، ولذلك قال الشيخ: بخلاف المحرم لذاته، هنا محرم لعارض وهنا محرم لذاته. نعم. تفضل شيخ. لا، صوتك لا يبدو. تفضل تفضل. طيب كمل انت يا شيخ بكر.
نعم شيخ. لم يلتزم أي لا يشترط أن يكون حلالا، فليكفي المسح على المحرم لعارض كما غصوب وذهب وفضة قياسا على التيمم بتراب مغصوب أو نحوه.
نعم، يعني الإنسان الآن إذا كان الخف من ذهب منهي عنه، كان الخف مثلا من فضة منهي عنه، كان الخف مغصوبا، كان الخف مسروقا، كل هذا الوضوء صحيح والمسح على الخفين حلال، يحصل به المقصود. طيب، قياسا على التيمم بتراب المغصوب، لا قياسا على كثير، يعني التيمم بتراب مغصوب والوضوء بماء مغصوب والصلاة في ثوب مغصوب وفي أرض مغصوبة، كل هذا اسمه إيه؟ اسمه انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، هذه جهة وهذه جهة، هذه حلال وإيه؟ هذه جائزة وصحيحة لكن مع الإثم، صحيحة مع الإثم. نعم.
تردد أي كونه يمكن تردد فيه.
لا، تركنا شيئا، قال بخلاف المحرم لذاته كخف المحرم. خف المحرم، المحرم نهاه الشرع عن الإيه؟ عن لبس الإيه؟ الخف، صحيح؟ صحيح؟
صحيح.
لو لبس الخف هو منهي عنه، منهي عن لبس الإيه؟ الخف، فلا يستعمل الرخصة لأنه الآن تلبس بمعصية والمعصية هي سبب الرخصة. الخف نفسه منهي عنه، والخف نفسه هو سبب الرخصة، الخف هو سبب الرخصة. ففي هذه الحالة المحرم إذا مسح الخفين لا نقول له كمثل ما قلنا لسارق الخف ولمغتصب الخف ولمن لبس خفا ذهبية، ها لا نقول له يصح مع الإثم، بل نقول له هذا باطل. لماذا؟ لأنه نهي عنه لذاته ولم ينهى عنه لعارض كما في الصورة الأولى. إذن هل النهي يقتضي الفساد؟ قال في الأولى يقتضي نعم، قال في الثانية يقتضي نعم لأنه لذاته، وقال في الأولى لا يقتضي الفساد لأنه لعارض. نعم.
وهكذا أي الشرط الخامس تمكن الإنسان من مشي به أي فيه تردد، أي كونه يمكن تردد فيه لمسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة.
وهكذا أي الشرط الخامس تمكن الإنسان من مشي به أي فيه تردد، أي كونه يمكن، نعم يعني من الشرط أنه يمكن تردد المسافر فيه لحاجته، يعني هذا شرط في الخف أن يكون الخف مما يمكن المشي فيه. والمشي هنا معناه التردد، تردد ذهاب ومجيء، وهذا التردد يقاس بالمسافر، المسافر يعني الذي يحط ويرتحل ويذهب ويجيء وهكذا، مما جرت به العادة. هذا شرط في خصوص الخف وليس شرطا في لابس الخف، يعني لا تقول لي مثلا الذي سيلبس الخف ليس مسافرا وإنما هو مقيم، أو الذي يلبس الخف لا يتردد وإنما هو إنسان مقعد، لا، هذا شرط في الخف نفسه أن تكون مادة هذا الخف مما تتحمل التردد والذهاب والمجيء وأن يصنع بها هذا الذي ذكره الشيخ. نعم.
ولو كان لابسه زمن أي مقعدا ولا معقدا؟
مقعدا، نعم مقعدا. المقعد الزمن اللي هو المريض مرض مزمن أقعده، فهذا معنى كلمة شيخ أي مقعدا. يعني هنا لا تقس المسألة بلابس الخف وإنما انظر إلى مسألة إيه، هذا الخف نفسه هل يمكن إذا لبسه إنسان سليم مسافر يتردد فيه هل يثبت، هذه واحدة، هل يلين له، هل يمكن له أن يتردد ويمشي فيه، إذا كان فيصح أن يلبسه كل إنسان ويستمتع فيه بالرخصة، وإذا لم يكن ممكنا لإنسان مسافر فكذلك لا يجوز لا للمسافر ولا للمقعد لا للسليم ولا للصحيح أن يستمتع بالرخصة فيه ولا أنه يمسح عليه. إذن فهو شرط في ذات الخف، في حقيقة الخف وماهيته. نعم.
بخلاف ما لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوها.
كل هذه أمثلة لما لا يمكن التردد فيه والمشي فيه، وعمل هذه الأشياء من الحط والترحال والتردد، ولا يستطيع الإنسان يمشي في خف ثقيل، ثقيل مصنوع مثلا من خشب ثقيل أو من حديد ثقيل وهكذا، يقول لك إنسان لا أستطيع أن أمشي به خطوتين خلاص يبقى لا يجوز المسح عليه. قال أو تحديد رأسه، يعني الرقبة مصنوعة من حديد فكذلك لا يمكن الإنسان يمشي فيه، أيضا لا يجوز أن يمسح عليه. طب هو ضعيف جدا لدرجة أنه لا يمكن المشي عليه على الأرض، أول ما تمشي به على الأرض مباشرة يبلى ويخلق يتخرق ويتقطع كمثل الجوارب التي نلبسها الآن، هذه أيضا لا يمكن المشي فيها فلا يمكن المسح عليها، لا يجزئ. قال أو إفراط سعته، واسع جدا لدرجة أنه لا يستقيم على القدم، أو ضيق جدا لدرجة أن القدم لا تتحمل لبسه، أو نحو هذا. أي عذر من الأعذار التي يقال أنه لا يمكن للإنسان أن يلبسه لبسا طبيعيا ويتردد فيه لحاجته ويحصل به المقصود لا يصح المسح عليه. نعم.
إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته، نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى.
يعني علل كل ما مضى فقال إذ لا حاجة لمثل ذلك. يعني ما معناه؟ معناه إنما أرخص في المسح على الخفين للحاجة. طيب وأية حاجة يمكن أن تحصل بما يقعد عن الحاجة، بما يأسرك ويجعلك لا تمشي لضيقه، لا تمشي لسعته، لا تمشي لثقله، لا تمشي لخفته. طيب يعني أين الحاجة؟ كأنك خرجت عن مقصود الرخصة. قال ولا فائدة في إدامته، ده الإنسان إذا لبسه ساعة يخلع الساعة الثانية. فطيب لماذا يمسح أصلا؟ يمسح على الخفين ليحتفظ بالرخصة يوما وليلة، ليحتفظ بالرخصة ثلاثة أيام. طيب لماذا يديمه؟ لا فائدة في هذا. ثم قال إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى، أو إن كان الضيق يعني إن كان هو ضيق لأجل أنه جديد، ضيق لأجل أنه مستعمل لأول مرة، ضيق لأنه ركن مدة مثلا فلأجل لا يستعمل ف يعني ضاق، ولو استعمل اتسع، أو كان مثلا مما ينضبط على القدم الكبيرة التي تلبس بعد مدة، يجوز يجوز. نعم.
ويكفي كونه غير جلد كلبد وزجاج وخرق مطبقة، وكونه مشقوقا شد بشرج أي عرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض.
يعني كل هذا كافي، المهم أن يحقق المقصود الذي قلناه. هل لا بد يكون من جلد؟ لا لا لا، حتى لو كان من لبأت، لو كان من بلور، لو كان من زجاج، لو كانت خرقة مطبقة، وهكذا. كونوا بقى يعني مشكوك من ناحية، ولكنك شددته بشرج وعرى، يعني جعلت له إيه خيط وخيطت به، أو جعلت له مثلا زي القطان مع الحذاء أعزكم الله يشده شدا قويا، لا بأس بهذا. المهم عندنا في النهاية أن يكون هناك ساتر، وأن يكون ذلك الساتر لكل المحل من الفرض، وأن يكون ذلك الساتر لا يوصل الماء إلى ما تحته من ناحية الإيه؟ من ناحية الخف. أما لو مثلا بينزل من ناحية الثقوب التي في هذه العرى مثلا، يعني مكان الشد، لا طبعا مكان الشد فيه الإيه؟ فيه يعني العفو. نعم.
فإن لم يشد بالعرى لم يكفي لظهور محل الفرض إذا مشى، ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر.
إن لم يشد بالعرى لم يكفي. ليه؟ لأن هنا شقوق، وهذه الشقوق تجعل محل الفرض يظهر إذا أنت مشيت. وكذلك لو كنت ربطته برباط ويعني شددت عراه ثم فتحت هذه العرى، يبطل المسح أيضا حتى ولو لم يظهر من الرجل شيء. لماذا؟ لأنك أول ما تمشي سيظهر، أول ما تمشي سيظهر. وكل هذا تحقيق للشرط الذي قلناه، إن يمكن للإنسان أن يمشي فيه وأن يتردد فيه على سبيل العادة.
ومنعه الماء من وصول رجله ولا يكون فوق خف مثله، ومسحه مفارق غسل القدم فيما مضى وفي مسائر تؤم، فحيث تمت مدة المسح امتنع، أو وجدت معه الجنابة انقطع، أو انتفى صلاح خف أو ظهر من رجله ما كان بالخف استتر، وينبغي تخطيطه كما خلا، فيكره استيعابه والغسل له.
نعم.
وسادسها منعه الماء من وصول رجله، أي أن يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز إلى الرجل.
يعني عندي محل الخرز اللي هو مكان الصناعة، يعني وأنت تصنع خفا من جلد تحتاج طبعا إلى أن تجعله على هيئة القدم، وهذا لا يتيسر إلا إذا ضممت جزءا إلى جزء وجئت إلى الجزئين المتلاقيين خيط بينهما، لهو مكان الخياطة. مكان الخياطة هذا اسمه مكان الخرز، لأنه كان يصنعونه يعني يخرزون بمعنى يسقبون ثم يمرون الخيط. فهنا لو نفذ الماء من مكان الخرز جاز، لا مشكلة. نعم.
أي أن يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز إلى الرجل لو صب عليه، فما لا يمنع لا يجزئ، لأنه في
ما
الأصل
لا يمنع لا يجزئ. إذا كنت بحيث تصب الماء على القدم فوقها الخف أو عليها الخف، فيتسرب الماء إلى القدم مباشرة كأن ليس عليها خف، الخف هنا ليس بديلا عن القدم، ليس بديلا، يعني لا يمكن أن نقول لك امسح على الخف الآن، بل نقول لك انزع هذا الخف واغسل القدمين، لأن الماء في كل الأحوال سيصل إلى المبدل وهو القدمين.
لا يجزئ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح.
يعني هذه هي العلة التي لأجلها يقول إني لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ قال النصوص الواردة من الشريعة في جواز المسح على الخفين الكلام فيها عن خفين بشكل معين، وهو ده اسمه الاستدلال بالعرف وقت نزول النص، الاستدلال بالعرف وقت نزول النص. فوقت نزول النص نزل في خف معينة ونزل في طبيعة معينة، فكان هذا هو الغالب في الخفاف التي نزلت فيها النصوص، وما كان بخلاف ذلك لا يأخذ هذه الأحكام. نعم.
وتابعها لا يكون فوق خف مثله، أي لا يكون تحته خف صالح للمسح عليه.
يعني أن يكون لابسا خفا فوق خف، فلو كان لابسا خفا فوق خف، الأعلى صالح للمسح والأسفل صالح للمسح، فهنا لا يقال إنه يمسح على الأعلى، لا يمسح على الأعلى. لماذا؟ لأنه فوق خف، والخف الآخر فوق القدم، والشرط أن يمسح على خف هو أعلى القدم. نعم.
فإن كان لم يكف مسح الأعلى لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، والأعلى ليس كذلك.
نعم، يبقى الأعلى هذا زيادة نافلة عن المحتاج إليه، والمحتاج إليه في الحقيقة هو الأدنى الذي يلامس القدمين، فهنا لو أنه مثلا نزع الأعلى ومسح على الأدنى جاز، لو أنه مد يده فمسح ما بينهما بحيث أن المسح يقع على الأدنى اللي هو الأسفل، يعني هذا معناه أنه أيضا يجوز، لكن لا يمكن أن يمسح على خف فوق خف لأنه لا حاجة إليه أصلا.
نعم، إن وصل بلل مسحه إلى الأسفل كأن وصل إليه من محل الخرز كفى، إن لم يقصد بالمسح الأعلى وحده كما يكفي مسح الأسفل.
نعم، يجوز ثلاثة أمور، يجوز أن يصب الماء من محل الخرز بالنسبة للأعلى لينزل إلى الأسفل، ويجوز أن يأخذ بعض الماء ببلل يده فيدخل يديه بين الخفين ويمسح الأسفل، لكن لا يكون، لا يتدخل بقصده، لا يتدخل بقصده، فيقول مثلا لا نيتي أن أمسح الأعلى فقط. طيب، نيتك أن تمسح الأعلى فقط، وإن وصل الماء إلى الأسفل فلا يجزئك، لا يجزئك. ولذلك يقول نعم، إن وصل بلل مسحه إلى الأسفل كأن وصل إليه من محل الخرز كفى، إن لم يقصد بالمسح الأعلى وحده، إن لم يقصد بالمسح الأعلى وحده، لو قصد بالمسح الأعلى وحده فلا يجزئه ولو وصل البلل إلى الأسفل. لماذا؟ لأني إنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
وكذا لو كان الأعلى ضعيفا والأسفل قوية.
كذا يعني يكفي، لو كان الأعلى ضعيفا والأسفل قوية. الأعلى ضعيفا معناها أنه إيه؟ أنه ليس خفا تجوز فيه أو يصلح فيه المسح، فهو ضعيف، والأسفل قوي ووصل الماء إلى الأسفل، سواء بقى وصل من ناحية الخرز لم يصل من ناحية الخرز، المهم أنه وصل الماء من الأعلى إلى الأسفل، لكن أيضا بإيه؟ بنية مسح الأسفل. فإذا نوى مسح الأعلى فقط ولو وصل الماء إلى الأسفل فإنه لا يكون له إلا ما نواه وهو الأعلى، وبهذا لا يجزئ المسح. نعم.
أما إذا لم يكن مثله بأن كان غير صالح فهو كاللفافة لا يضر، بل يمسح الأعلى القوي.
يبقى إذن الأسفل هو الضعيف عبارة عن لفافات، أو هو خف ضعيف فيكون حكمه حكم اللفافات، فيمسح فقط على الأعلى القوي الصالح للمسح، لأن الأدنى ليس صالحا للمسح فكأنه ليس موجودا، ويجزئ المسح في هذه الحالة. نعم.
فإن كان ضعيفا لم يكفي المسح عليه كالأسفل.
نعم، يبقى معناها إيه؟ إن كان هو إيه؟ الأعلى. إن كان الأعلى ضعيف والأسفل ضعيف، يبقى لا يجزئ المسح على الأعلى ولا يجزئ المسح على الأسفل، لأن الاثنين إيه؟ ضعاف، ليس من ما يصلح المسح عليه.
ولو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة، لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة.
نعم، لو لبس خفا على جبيرة، يعني المفروض الجبيرة حكمها المسح، يعني احنا عندنا ثلاثة أشياء في العضو الذي عليه الجبيرة: الصحيح يغسل، وموضع العلة يتيمم عنه، والجبيرة نفسها أو اللصق هذا يمسح عليه بالماء فقط. طيب، يبقى هنا جاء إلى الجبيرة وكانت في القدم ولبس عليها خفا، فهل يمسح؟ لا، لا يمسح. ولو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه، لا يمسح على الخف. نعم، يجوز ان هو يلبس ويمد ايده ويغسل مثلا لو كانت الجبيرة مستوعبة لكل القدم، ان هو يمسح على الايه؟ على الجبيرة من تحت الخف، فكأن الخف ليس له وجود، لكن يمسح على الخف من الأعلى؟ لا. لماذا؟ قال: لأنه ملبوس فوق ممسوح. والأصل إيه؟ الأصل أن الخف يجزئ إذا كان ملبوسا فوق مغسول، هكذا صفة الشرعية. مغسول اللي هي القدم فوقها ملبوس يمسح عليه، لكن الجبيرة ممسوحة فيلبس فوقها خف ويمسح عليه؟ لا. قال: كالمسح على العمامة. هل يجزئ أن يمسح على العمامة فقط دون أن يمسح على الرأس؟ لا، لا يجزئ. ولذلك قلنا إنه لا بد من أن يمسح شيئا من الناصية أو من غيرها، لا بد أن يمسح شيئا من الرأس، جلدة الرأس أو شعر الرأس، ويكمل على العمامة. لكن لو اكتفى بالمسح على العمامة فقط لا يجزئ. لماذا؟ لأنه ملبوس فوق ممسوح، وما كان ملبوسا فوق ممسوح فقاعدة الشرع فيه أنه لا يجزئ المسح عليه. وهذا هو الذي قاله في الروضة أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم.
ومسحه أي الخف مفارق غسل القدم أي غسل الرجلين في الوضوء فيما مضى وفي مسائل أخرى تؤمن.
فيما مضى، يعني التمس أنت في هذا الكلام الذي قلناه ما الفرق بين المسح على الخف، بين المسح على الخف وبين غسل القدم. طبعا هذا يجزئ في أقل مسح، والثاني لابد فيه من الاستيعاب، هذا يفرق فيه بين الأصابع بحيث أنه يمسح بعضا ولا يمسح البعض، والثاني يطلب فيه استيعاب مسح استيعاب غسل القدمين، يعني هذا كله يعني فروق. نعم.
وفي مسائل أخرى تؤم أي تقصد، وهو حشو، ثم أشار إلى تلك المسائل بقوله: فحيث تمت مدة المسح امتنع، وكذا لو شك في بقائها كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا.
يبقى إذا تمت مدة المسح مباشرة ينزع الخف وينتهي طهره، طهر القدمين. طيب، بالنسبة للقدمين، هل القدمين في غسلهما مرتبطة بمدة؟ لا، ليست مرتبطة بمدة، إنما المسح على الخف مرتبط بمدة، فهذا فرق، إن غسل القدمين ليس مرتبطا بمدة، وأما مسح على الخفين مرتبط بمدة. هذا حيث مدة المسح، حيث تمت، تمت يعني تمت بيقين، علم أن المدة انتهت. ثم قال: وكذا لو شك في بقائها، لو شك هل المدة انتهت أو المدة لم تنتهي بماذا يعمل؟ قال: ماذا يعمل؟ مباشرة يمتنع المسح. لماذا؟ لماذا؟ لأن المسح بشروط منها المدة، المسح بشروط منها المدة، يعني أن يعلم أن المدة موجودة بيقين، فإذا شككنا في المدة أو فعلا المدة انتهت في كل الأحوال نرجع إلى الأصل وهو غسل القدمين. يبقى الأصل هو غسل القدمين. قال كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا. هنا برضو مسألة شك، هل مسحت في الحضر فيبقى لي رخصة يوم بليلها يوم بليله وهو مسح المقيم، أو ثلاثة أيام وهو مسح المسافر؟ إذا شك في هذا مباشرة يمتنع المسح. نعم.
لأن المسح بشروط منها المدة، فإذا فرغت أو شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل.
يبقى عند الأصل هو الغسل، وحيثما حصل الشك في الرخصة انتفت الرخصة، وهو يشير بهذا إلى قاعدة فقهية أيضا، وهي تقول الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تتعلق بالشك. نعم.
أو وجدت معه الجنابة ومثلها الحيض والنفاس، فإذا لبس الخف ومسح عليه ثم طرأ شيء مما ذكر انقطع، أي انتقض ظهر رجليه لضعفه ووجب عليه النزع.
تمام. يبقى إذن هنا وجدت جنابة، وجد حيض، وجد نفاس، يعني يمكن أن نجمعها في وجد حدث أكبر. فلو لبس الخف ومسح عليه وطرأ شيء من هذا مباشرة انقطع المسح، يعني يجب أن ينزع الخفين كما سأتي معنا في حديث إلا من جنابة، يعني ينزع الخفين إذا حصلت الجنابة أو حصل الغسل أو حصل الحيض والنفاس. وإنما جاء بقوله أو وجدت معه الجنابة، فنص على الجنابة فقط، يعني لأنها يعني نوع من أنواع التبرك بما ورد في النص، فإنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا كما قال صفوان، كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، والباقي مقاس عليه. نعم.
فإذا أراد المسح بعد ذلك تطهر ثم لبسه، حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقية المدة.
لو فرضنا أنه اغتسل والخفان في قدميه وحقق فعلا الغسل بأن زالت جنابته، يعني حكمنا بأن الحدث الأكبر زال، لماذا؟ سال الماء، وضع قدميه بالخف في داخل ماء بحيث تسرب الماء من عنق الخف أو من رقبة الخف فوصل إليه، هل يجزئ؟ لا، لا يجزئ، لا يكمل بقية المدة. لا. طب وهل يعتبر مسحا جديدا يستأنف به مدة جديدة؟ أيضا لا، إلا أن ينزع الخفين ويلبسهما مرة أخرى حتى يصدق عليه فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
وذلك لخبر صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. والأمر فيه للإباحة لمجيئه في النسائي بلفظ أرخص لنا، وقيس بالجنابة ما في معناها، ولأن ذلك لا يتكرر تكرار الحدث الأصغر.
نعم. يبقى معنى هذا إيه؟ معنى هذا إن الحديث هو ما نتكلم عنه منذ يعني البداية، يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا من غائط، من بول، من نوم، لا ننزع خفافنا كم؟ ثلاثة أيام ولياليهن. لمين؟ للمسافر. إلا من جنابة، أول ما يكون في جنابة يبقى لابد من نزع الإيه؟ من نزع الخفين. قال والأمر فيه للإباحة، كأنه يعني نظر إلى قول الصحابي يأمرنا، فالأمر هنا معناها الوجوب، فهل الرخصة هنا واجبة؟ لا، إنما هي إيه؟ إنما هي للإباحة. واستدل على ذلك بوجوده في سنن النسائي بلفظ أرخص لنا، يعني أباح لنا هذا على سبيل الرخصة، فالأمر هناك يعني على عمومه الطلب في المباح وفي المندوب وفي الواجب، وبان هنا بهذه الرواية أنها إيه؟ أنها مباح. وقيس بالجنابة ما في معناها، يبقى ما في معنى الجنابة كل ما يوجب الحدث الأكبر من حيض ونفاس وولادة ونحو هذا. نعم.
وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوع على طهر، بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق.
يعني أولا نعم، قال لأن ذلك هي الجنابة لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر. يعني لماذا لم يرخص لنا الشارع في لبس الخفين مع وجود الجنابة كما أرخص لنا في لبس الخفين مع وجود الحدث الأصغر؟ فقال إن مسألة الحدث الأكبر لا تتكرر كثيرا، يعني 5 مرات في اليوم للحدث الأصغر بخلاف الجنابة فليست كذلك، إنما ممكن تحصل مرة، ممكن تحصل مرتين في الأسبوع، ممكن وهكذا. فده شيء إيه؟ أو تحدث للمرأة مثلا الحيض والنفاس مرة في السنة ومرة في الإيه؟ ومرة في الشهر بالنسبة للحيض، فهذا ليس فيه مشقة، إنما المشقة في الوضوء، فحيثما وجدت المشقة وجد التيسير والسعة، كما هي القاعدة المشقة تجلب التيسير، ولا مشقة في نزع الخفين للجنابة لأنه لا يتكرر. هذا بالنسبة للإيه؟ للجنابة. ثم قال وفارق، الكلام عن إيه؟ عن المسح على الخفين. هناك فرق بينه وبين الجبيرة، كما هناك فرق بينه وبين غسل القدمين سواء. قال وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسح. الجامع المشترك بينهما أن الجبيرة فيها مسح، وأنما الخفين أيضا فيهما مسح. وبأعلى ساتر أيضا، نعم هذا ساتر وهذا ساتر، وهذا المسح في أعلاه وهذا المسح في أعلاه، وأيضا ساتر لحاجة موضوع على طهر. إيه الفرق بقى؟ قال بأن الحاجة تسمى، يعني الحاجة في الجبيرة أشد والنزع أشق. كن نكلف الإنسان الذي وضع جبيرة أن يرفعها، هذا شيء شاق، وكون إن إحنا نكلفه بمسألة مدة مثلا هذا شيء شديد، فهناك فرق إيه؟ فرق بينهما. ولذلك ما نجد أن الخف فيه مدة وأما الجبيرة فليس فيها مدة. نعم.
أما إذا لبس الخف ثم بعد أن أحدث توضأ فيه وغسل رجليه ثم طرأت الجنابة فلا ينتقض طهرهما، وإن وجب عليه النزع أيضا لانقطاع المدة بذلك.
هذه الصورة التي ألمحنا إليها في الكلام السابق، إذا لبس الخف ثم بعد أن أحدث توضأ فيه، يعني توضأ في الخف وغسل رجليه ثم طرأت الجنابة فلا ينتقض طهرهما، وإنما فقط يجب عليه أن ينزع القدمين ويدخلهما مرة أخرى لانقطاع المدة بذلك. نعم.
أو انتفى صلاح خف كأن تخرق أو ظهر من رجله ما كان بالخف استتر من القدم أو الخرق التي تحت الخف، فينتقض المسح بذلك بخلاف غسل الرجلين.
انتفى صلاح الخف، الخف كان صالح للمسح عليه، الآن لم يعد صالحا للمسح عليه. لماذا؟ مثلا تخرق، مثلا ظهر يعني شيء من القدم، في هذه الحالة نقول انتقض المسح، لم ينتقض الوضوء، الوضوء باقي لكن انتقض المسح. الآن لا يمكن أن تأخذ برخصة المسح على الخفين، وإنما تنزع القدمين وتغسل القدمين، وهذا فرق طبعا بين الوضوء وبين الإيه؟ وبين الخف، فرق بين الوضوء وبين الخف. لماذا؟ لأنك في غسل القدمين لو مثلا غسلت القدمين ولبست جوربا ثم حتى خلعته كله أو تخرق وظهر بعض القدم جاز لك أن تصلي على حالك، لأن القدمين هنا طهرهما الغسل، والغسل لا ينتقض بظهور القدم. لكن إذا كنت مسحت على الخفين ثم بدا شيء منه فلا يجزئك ذلك وينتقد الايه المسح. نعم.
قال: وينبغي أن يندب تخطيطه أي مسحه خطوطا كما خلا، فيكره استيعابه كما قاله ابن الرفعة لعدم وروده، ولأنه قد يتلفه، ومراده أنه خلاف الأولى كما حمل عليه قول الروضة فيما مر.
يعني وينبغي، ينبغي عند الفقهاء تحمل أحيانا على الوجوب وأحيانا على الندب، ولذلك ينبغي تحقيقها، يعني الباحث أو الدارس يبحث عنها في لغة الفقيه، يعني فقيه آخر ليرى هل عبر هنا في ينبغي بيندب، هل عبر هنا في ينبغي بيجب، لأن أحيانا معناها يلزم وأحيانا معناها يستحب، وهذا تجده كثيرا في آداب قاضي الحاجة. فآداب قاضي الحاجة ينبغي 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 ينبغي، وبعضها للوجوب وبعضها للندب. فينبغي هنا فسرها الشيخ قال: أن يندب تخطيطه أي مسحه خطوطا، كأن هذه المسألة يعني هي نفس المسألة السابقة كما خلا، ولذلك قال كما خلا يعني كما سبق. فيكره استيعابه، يكره أن تستوعب القدم بالإيه بالمسح أو حتى تكراره أو حتى غسله كما مر معنا، كما قاله ابن الرفعة لعدم وروده، لأن الوارد فقط هو المسح خطوطا أو مسح بعضه على أي نحو من الأنحاء، ولأنه قد يتلفه، وهذه هي المسألة التي قلنا سابقا إنها إيه؟ إنها لو كان فيما ليس واردا فيه هذا فيجوز، ومراده أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني يكره كراهة خفيفة، كما هو كلام المتأخرين إن خلاف الأولى هو خلاف السنة، وأما المكروه فالمكروه فيه نهي إيه؟ نهي مقصود، كما حمل عليه كلام الروضة فيما مر وقرأناه. قال: نعم.
والغسل أي غسل الرجلين لا يكره استيعابه بل يجب، فقد خالف في ذلك المسح.
نعم، هو أورد هذه المسألة مرة أخرى في هذا الموضع ليشير إلى الفرق بين الغسل برضه للقدمين والمسح على الخفين، فهو يقول: والغسل أي غسل الرجلين لا يكره استيعابه بل يجب، فقد خالف في ذلك المسح. فالمسح الخف حكمه المسح خطوطا، والقدمين حكمهما الغسل عموما تعميما، تعمم الايه وتستوعب كلها. ولذلك مثلا لما بيقول: ومسحه مفارق غسل القدم فيما مضى وفي مسائل تؤم وحده، تكلم على المده، قال: فحيث تمت مده المسح امتنع، والثانيه تكلم عن الجنابه او وجدت معه الجنابه انقطع، واتكلم بعد هذا على صلاح الخف، قال: أو انتفى صلاح خف أو ظهر من رجله ما كان بالخف استتر، والرابعة قال: وينبغي تخطيطه كما خلا فيكره استيعابه والغسل لا. فهذه أربعة فروق تقريبا، نعم، بعد بين الغسل والإيه والمسح. طيب انتهينا هنا، ولو في سؤال لسائل تفضل.
لو سمحت يا شيخ،
اتفضل يا شيخ عمرو.
بخصوص وهو بيقول في قريب من الان، بيقول يعني اذا حدثت جنابه بعد غسل القدم لم تنتفي طهاره القدم ولكن يجب النزع للغسل، كيف اقول لم تنتهي طهاره القدم وهي انتهت طهاره الجسم كله ويجب الغسل؟
طيب ماشي، هو ماذا يقول؟ يقول: والامر فيه، أين هي؟ بسم الله. أما إذا لبس الخف، صحيح؟ صحيح؟
تمام، فلا ينتقض.
أما إذا لبس الخف ثم بعد أن أحدث توضأ فيه، أما إذا لبس الخف ثم بعد أن أحدث توضأ فيه، توضأ في الإيه؟ في الخف. طيب، وغسل رجليه، غسل الايه الرجلين ثم طرأت جنابة، ثم طرأت جنابة بعد هذا، قال: فلا ينتقض طهرهما، لا ينتقض طهر الايه القدمين، وان وجب عليه النزع ايضا لانقطاع المدة.
بس هو اساسا الجنابة تنقض طهر الجسم كامل، ده توجب غسل.
صحيح. طيب حاضر. نترك
طب
هذا
الحاجة
السؤال.
التانية يا شيخنا معلش،
السؤال التالي،
المتيمم لأنه متضرر من الماء يعمل إيه في مسح الخف أثناء تيممه وبعد انتهاء عذره؟
يعني ايه متيمم يعمل في اثناء
يعني مش
تيممه؟
ل...
هو
لا
في
يعني مش
اثناء،
لفقد الماء، مش لفقد الماء، متضرر من الماء فبيتيمم.
يعني لعلة او لجرح.
آه
طيب هو يتيمم وبعد التيمم يعني تقصد ده هل يعيد الصلوات او لا يعيد الصلوات؟
لا أقصد فيما يخص المسح اللي كان في أول المجلس الآن.
يعني لم افهم ماذا تقصد، يعني في اي نقطة من النقاط ماذا يفعل في
في
ماذا؟
أي نقطة المسح على الخفين يا شيخ؟ ألو؟
لم أفهم برضو مقصودك.
يعني إحنا تكلمنا مثلا إن هو لو
عندي إنسان
تيمم
متيمم ولم يتيمم لفقد الماء، إنما تيمم مثلا لمرض أو تيمم لجرح ثم
اه
لبس الخفين،
ايوه بالظبط
تمام؟
ايوه
هذا كلامك؟
ايوه
طيب ماذا بعد هذا سؤالك؟
ماذا يفعل في الخفين بعد اثناء التيمم وبعد انتهاء عذر التيمم؟
لو احنا مثلا افترضنا ان هذا الانسان على ما يقول الشيخ الباجوري في كتاب الحاشيه على ابن قاسم، لو انه تجشم المشقه وتحمل على نفسه وذهب فتوضأ، هل يجوز له ان يمسح على الخفين ام لا يجوز له ان يمسح على الخفين؟ يقول يجوز له ان يمسح على الخفين، هذا معناه. طيب
تمام.
اذا انتقضت العله بمعنى انه شفي من الجرح أو بأنه مثلا زالت العلة التي لأجلها أو المرض الذي كان يخشى من الماء فيه، هذا ينزع الخفين ويستقبل مباشرة طهرا كاملا.
يعني زي تيمم فقد الماء.
نعم، وضحت؟
واضح.
نعم.
شكرا.
لو تكرمتم سيدي في هذه الصورة
تفضل شيخ
الأخيرة،
محمد.
فيما طلعت الجنابة فلا ينتقض طهرهما، يعني يبقى هو على وضوئه ولكن عليه الغسل.
في أي مسألة؟ نفس المسألة؟
نعم سيدي، ثم طلعت الجنابة فلا ينتقض طهرهما، يعني يبقى على وضوئه ولكن عليه الغسل يعني؟
هذا هو الظاهر من الكلام، نعم.
نعم. السؤال الآخر تكرمت.
تفضل يا شيخ بكر.
كان في الحاشية الشرقاوي رحمه الله ذكر ان صورتين، الصورة الأولى اللي هي إذا أذنب هو متمكن، الحالة التي لا ينتقض فيها وضوء،
يعني الحالة اللي احنا
هي
قلنا فيها انه عليه الحدث الأكبر فقط دون الحدث الأصغر.
نعم هي هذه الحالة.
ففي هذه الحالة
الجنابة
طهر القدمين موجود ويغتسل للجنابة ولكنه يستقبل. نعم طيب ننظرها إن شاء الله. أيضا الصورة الثانية،
الصورة الثانية إذا كانت الجنابة بغير التمكن ففي الحالة يجب النزع ويبطل في الظهر.
هذه الأولى، الثانية غيرها؟
ما هي إذا طرأت وهو متمكن لا ينتقض وضوءه.
ماشي.
وإذا طرأت
أعتقد يعني
وهو
أنه فرعها على فرعين يعني.
ينتقض وضوءه. نعم
نعم طيب.
سؤال آخر تكرمتم سيدي.
تفضل يا شيخ محمد.
سيدي عندما قال بخلاف المحرم لذاته كخف المحرم، خف المحرم محرم لذاته، أما
نعم.
المغصوب، أما المغصوب والذهب والفضة فهو محرم لعارض.
نعم
نعم. سؤال آخر سيدي، في الدرس السابق عندما قال انتهاء الحدث وبداية الحدث كحساب مدة،
نعم،
أنا عدت إلى حاشية الباجوري وإلى مغني المحتاج وكأنه خلاف بين الرملي وابن حجر،
لا بأس. ما هو عندنا قولان في المذهب، بعضهم يرجح واحدا منهما والبعض الآخر يرجح الثاني، منهم من يسوي بين جميع الأحداث ومنهم من يفرق بين الأحداث التي عن اختيار والأحداث التي عن اضطرار.
يعني معنى كلامي أن على الراجح إن ليس القول الثاني ضعيف وإنما هو ترجيح آخر لابن حجر.
نعم
الله يجزيك خير سيدنا.
والشيخ يعني قال في البداية أنه سيمضي على خطى الشيخ شمس الدين الرملي.
نعم سيدي الله يجزيك الخير.
طيب تفضل الشيخ محمد. محمد عبد الله. طيب لو حد ليه سؤال يتفضل.
ايوه سيدنا بقى
تفضل الشيخ فهد.
شيخنا بارك الله فيكم.
آمين وياك.
ذكرتم منع رؤية، قال منع رؤية العورة بحائل غير شفاف، هذه العلة أو هذا في رؤية العورة، لكن هنا في الخف ما هي شيخ؟
العلة هنا نفاذ الماء.
نعم
تمام، يعني فرق بين العورة يطلب فيها سترها حتى لا ترى، وهنا يطلب ستر القدمين حتى لا يتسرب إليهما الماء.
حتى لا يتسرب إليهما الماء، نعم.
فهناك إذا رؤيت العورة ولو كان ساترها بغليظ ولكنه شفاف فلم يفعل ستر العورة ويحرم عليه، وهنا لو سترها بشفاف ولكنه لا ينفذ الماء جاز، لأنه هو المقصود.
نعم. ولو كان شفافا،
ولو كان شفافا، فرضا إنسان مثلا صنع خفا من زجاج شفاف لكنه لا ينفذ الماء إلى ما تحته فهو جائز يمسح الخف، يمسح عليه.
نعم بارك نعم. الله فيكم.
اللهم امين.
السلام عليكم.
وكان شيخ لدي السؤال الذي اردت ان اساله قبل ان
اصل
لدرس اليوم. نعم. قوله في الدرس الماضي قراناها، قال يرفع الحدث عن الرجلين خلافا للجرجاني القائل انه مبيح لانه يجمع به فرائض، ما المقصود بقوله هذا؟ لأنه يجمع
المقصود أنه حصل الخلاف، فالجرجاني يذهب إلى أن التيمم بأن المسح على الخفين مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، ليس رافعا لحدث القدمين، وإنما هو مبيح فقط. وأما المذهب فعلى أنه رافع للحدث وليس مبيحا فقط، والشيخ استدل لذلك، استدل للمذهب ضد الجرجاني بهذه الدلالة، وهي أن إذا كان يبيح للإنسان أكثر من فرض فمعناه أنه رافع للحدث، لأن القاعدة أن المبيح لا يبيح لك إلا فرضا واحدا، والمعلوم أنك تستمتع بأكثر من فرض حتى ولو كان 10 فرائض في اليوم والليلة وأنت مقيم، ولو كان 100 مثلا وأنت مسافر، يعني متصور هذا أنك أنت تصلي 5 فرائض على الأقل في اليوم والليلة، تصلي 15 فريضة في 3 أيام ولياليها بالإيه؟ بالمسح على الخفين، فمعنى هذا أنه ليس إيه؟ ليس مبيحا وإنما هو رافع.
بارك الله فيك شيخ.
اللهم أمين وفيك الله.
شيخنا
طيب. تفضل يا شيخ منتصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضل.
عند السادة المالكية بيقول لك
صوت، أنا لا أسمعك يا شيخ، صوتك بعيد. تفضل تفضل.
الخوف نفسه هو مو جلد يا مولانا؟
لا، الصوت برضو لا يظهر لك صوت.
ألو، السلام عليكم.
أيوة أسمعك. وعليكم السلام.
عند السادة المالكية شروط الخوف مش انه يكون جلده طاهر ومخرز ومدوع من حلال وكذا، عنده 6 شروط، ولا ذا ما عليه اشتراط، يعني عليه قياس او عليه ماذا؟ يعني شوف ناس يمسحوا على شراب يا مولانا.
لا انا لا اسمعك ايضا، سمعت ان المالكية يشترطون شروطا 6 منها الجلد فقط، فلا ادري اين سؤالك. طب لو تكتب ان شاء الله، اكتب سؤالك. طيب سائل ثاني يا اخوانا.
لو سمحت يا سيدنا
شيخ محب، تفضل.
قوله في اواخر الحدث انتهاءه، هل يقصد بذلك؟
صوتك بعيد يا شيخ، اقترب.
ايوه مولانا، قوله اواخر الحدث اي انتهائه، هل يقصد بذلك اول تطهر بعد الحدث؟
اين هذا؟
في الدرس الماضي، اي ابتداء مده المقيم ومده المسافر من اواخر الحدث اي انتهائه.
يعني من انتهاء الحدث،
يعني أول تطهر بعد الحدث.
لا، ليس أول تطهر بعد الحدث، أنت الآن توضأت ولبست الخفين وصليت أو لم تصلي ومكست مدة ثم أحدثت، حصل حدث، دخلت مثلا الحمام تتبول تمام أو تتغوط، هل نحسب عليك من أول ما دخلت الحمام وجلست، أو نحسب لك من أول ما قمت وانتهيت؟ المذهب أننا نحسب لك من آخر الحدث، فهذه الساعة التي قضيتها مثلا في الحمام لا تحسب. وعلى قول في المذهب رجح الشيخ هنا خلافه، أنك لو نمت 8 ساعات فنحن لا نحسب لك من أول الساعات 8، وإنما نحسب لك من آخر الساعات 8. فلا ريب أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، سبب من أسباب الحدث، زال به وضوءك، فهل نحسب لك من أول ما نمت ونحسب عليك المدة؟ فلو نمت 8 ساعات فقد زال من اليوم والليلة ثلثها، أو نحسب لك من نهاية النوم؟ فالرأي يقول من نهاية النوم، لأنه نهاية الحدث. تمام؟ ومنهم من يفرق بين الحالتين، بين حالة النوم فهذا اختيار، وبين حالة اللمس هذا اختيار، وبين حالة التبول والتبرز إذا كانت فإنها اضطرار، هناك فرق بين الحالتين. فيقول إن ما كان اختيارا من أوله ينتقد تبدأ المدة، وما كان اضطرارا فمن آخره تنتهي المدة. تمام؟